بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في الزيارة زيارة الناحية المنسوبة إلى إمامنا علي بن محمد الهادي سلام الله عليه، أنه خاطب الشهداء من أبناء عبد الله بن جعفر فقال: السلام على محمد بن عبد الله بن جعفر الشاهد مكان أبيه والتالي لأخيه وواقيه ببدنه، لعن الله قاتله عامر بن نهشل التميمي. السلام على عون بن عبد الله بن جعفر الطيار في الجنان حليف الإيمان ومنازل الأقران الناصح للرحمن التالي للمثاني والقرآن، ولعن الله قاتله عبد الله بن قطبة النبهاني. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. من خلال هذا السلام الذي يوجهه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، من خلال هذه الزيارة المعروفة بزيارة الناحية، نفتتح حديثنا حول الشهداء من أبناء عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب عليه وعليهم السلام. في البداية لا بد أن نشير إلى أن هناك زيارتين قد ذكر فيهما أسماء شهداء كربلاء. زيارة معروفة باسم زيارة الناحية، وهي تختلف عن زيارة الناحية المقدسة. الناحية لفظ كان يطلق على الأئمة عليهم السلام من زمان الهادي إلى العسكري إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا يكشف عن أن الوضع العام في ذلك الزمان بدءا من زمان الإمام الهادي فصاعدا كان وضعا حرجا إلى الحد الذي تكون فيه نسبة الخبر أو الزيارة إلى الإمام كان فيها محاذير وكان فيها مشاكل، فكان يقال خرج من الناحية عند الشيعة والخواص والمقربين معروف الناحية يعني الإمام المعصوم، وهالتعبير وارد بالنسبة إلى الإمام الهادي في بعض المواضع وبالنسبة إلى الإمام العسكري في مواضع أخرى وبالنسبة إلى الإمام المهدي شيء كثير. فواحدة من الزيارات زيارة الناحية المقدسة المعروفة المفجعة اللي فيها عبارات مفصلة عن المقتل وهويت إلى الأرض صريعة وأمثال ذلك، تلك يفترض أنها صادرة عن الإمام المهدي وتسمى باسم زيارة الناحية لهذه الجهة. عندنا هذه زيارة أخرى باسم زيارة الناحية تنسب إلى الإمام الهادي عليه السلام، وهذه ليس فيها توصيف للمقتل وإنما فيها تسليم على عدد من الشهداء من شهداء كربلاء. فمن جملة من وردت أسماؤهم في هذه الزيارة أسماء ابني عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. جعفر ابن أبي طالب معروف جعفر الطيار ناقل الإسلام إلى الحبشة الراعي للرعيل الأول المهاجر إلى الحبشة والذي خرج من مكة المكرمة فرارا بدينه. النبي صلى الله عليه وآله اختار عليهم جعفر بن أبي طالب، وكان قد تقدم إسلامه في الأوائل في أوائل البعثة عندما كان النبي صلى الله عليه وآله متجها إلى الكعبة وإلى يمينه أمير المؤمنين علي عليه السلام يصلي، فأبو طالب أشار إلى ابنه جعفر وقال صل جناح ابن عمك. طير يحتاج إلى جناحين، فالآن أمير المؤمنين واقف على اليمين أنت قف على اليسار حتى يصير مثل طير له جناحان. وهذا كان أول ظهور لإسلام جعفر، وإلا يفترض أنه كان قد قبل دعوة النبي. والنبي صلى الله عليه وآله تحدث عنه كثيرا، من جملة الأحاديث المهمة أنه كان يخاطبه ويقول أشبهت خلقي وخلقي. ولذلك عند المسلمين عموما يعدون جعفر بن أبي طالب من جملة من شابه رسول الله صلى الله عليه وآله، مع إضافة أنه كان يشابه النبي في أخلاقه وكان يسمى بأبي المساكين لشدة حنوه عليهم وعطفه على الفقراء. جعفر ابن أبي طالب أنجب عبد الله في الحبشة قبل الوصول إلى المدينة، ولما جاء إلى المدينة كان عمر عبد الله ما بين 7 إلى 8 سنوات كما قيل، واستشهد جعفر ابن أبي طالب في معركة مؤتة النبي صلى الله عليه وآله أولى جعفر، أولى عبد الله وإخوته وأخواته عناية خاصة واهتماما خاصا، ودعا لخصوص عبد الله بن جعفر أن يبارك الله له في صفقة يمينه، ولعموم الأولاد بأن يخلف الله عليهم أحسن الخلف. وقد يكون من مظاهر استجابة عبد الله، استجابة دعاء النبي لعبد الله بن جعفر، أنه كان في طول حياته واسع اليد، يعني عنده ملاءة من المال، وكان معطاء حتى كان يسمى ببحر الجود. وهو أيضا كان قد تعاهد بينه وبين نفسه أن يوسع على غيره، أن يسأل الله من فضله وأن يوسع على غيره. وحتى قيل أنه في أواخر عمره كأنما شوية ضاق به الأمر، ضاقت يده شيئا ما، لأنه عمر، هو وصل إلى حدود سن 80، يعني بقي على قيد الحياة إلى هذه المدة. فلما وصل إلى تلك الفترة قال، خاطب الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب، عودتني أن تنعم علي، وعودت خلقك أن أعطيهم، فإذا قل فضلك علي فاقبضني. يعني كأنما أنا بعد ما أقدر أغير طريقتي من العطاء ومن السخاء مع الناس، وأنا الآن يدي صارت ضيقة. يقول فعلا فترة قصيرة وتوفي على أثر ذلك، وقد يكون هذا لصدقه مع ربه. عبد الله بن جعفر كان صهر أمير المؤمنين عليه السلام على زينب الكبرى بطلة كربلاء، وكان له زوجات أخريات أيضا. من جملة من كان من شهداء كربلاء وأصحاب الحسين عليه السلام في كربلاء، كان اثنان من أولاده، من أبنائه، واحد منهم من أبناء السيدة زينب سلام الله عليها، والآخر من امرأة من بكر بن وائل يقال لها الخوصاء. هذول اثنين هم كانوا إخوان متقاربين في السن، وهؤلاء كانوا من شهداء كربلاء. عبد الله بن جعفر كان كثير العيال، 20 ذكر كان عنده، ولكن المعروف فيهم والواضح من بينهم هما هذان الشهيدان اللذان رافقا الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء واستشهدا. أحدهما اسمه محمد والثاني اسمه عون. على المشهور ولعله المطابق للواقع أن عون هو ابن زينب، وفي خلاف هل أنه هو الأكبر منهما، لأن مع أنهما متقاربين، متقاربان في السن، هل هو الأكبر ابن زينب أو الآخر الذي هو محمد من الخوصاء. بين قوسين هسه خلينا نعرج على جهة اجتماعية. عبد الله بن جعفر كان رفيقا جدا للحسنين ومصاحبا لهما في كل حياته، ويكفيك أنه صهر أمير المؤمنين عليه السلام. تزوج زينب، وتزوج أيضا إلى جانبها عدة نساء، واحدة منهن هاي الخوصاء. هنا ينبغي أن نلفت النظر إلى أن مثل عبد الله بن جعفر عندما يتزوج على العقيلة زينب، ليس معنى ذلك أن زينب فيها عيب، أو أنه مثلا لم يعطها حقها، أو أنه كسر فيها، أو ما شابه ذلك. هذا فيما يبدو لي. هل فكرة هذه هي من الأفكار الوافدة اللي تعتبر مثلا هذا الرجل إذا تزوج مثلا على مثل زينب فهذا يعني أنه ظالم لها؟ شنو عيبها زينب حتى واحد يتزوج عليها؟ لكن هذه فكرة غير صحيحة. كانت لديه زينب العقيلة، ولا ريب أن ما نعرفه ونسمعه عن زينب من الكمال ومن العلم ومن المعرفة يقتضي أنها تقوم بشؤون زوجها، وزواجه بالأخرى أو كذا. لم نشهد مثلا من زينب ردة فعل سيئة أو خاطئة أو غير ذلك، كلا. فأنجب عدد متعدد. الآن لو نريد نتحدث عن نفس عبد الله بن جعفر يطول بنا الحديث، لكن المقدار اللي يرتبط بما نحن فيه من أصحاب الحسين عليه السلام أن عبد الله كما قلنا كان كثير الولد، فقد أنجب له قريب من 20 من الذكور. وفي قضية كربلاء كان لديه 2 من الشهداء. هو لماذا لم يخرج إلى كربلاء؟ أجبنا عنه في محاضرة خاصة حول نفس شخصية عبد الله بن جعفر، وهناك آراء متعددة في مثل هذا الأمر، ولكن من الواضح أنه كان يؤيد هذه النهضة ويعتقد بإمامة الحسين عليه السلام، ويشير إلى ذلك ما فعله مع بعض غلمانه بعدما رجع ركب السبايا إلى المدينة. في عنده غلام عبد من العبيد يسمى أبو اللسلاس، فطبيعي الآن جاي زينب وجاي الركب الحسيني معها، وخبر أن 2 من أبناء عبد الله بن جعفر قد استشهدا، وبطبيعة الحال البيت بيت حزين راح يكون. فهذا الغلام أبدى كلمة خاطئة، قال هذا ما لقينا من الحسين، هذا اللي شفناه من الحسين. فصرخ عبد الله بن جعفر في وجهه ورماه بالحذاء كما الرواية، ونهره في ذلك، قال له لا تقل هكذا، إنه وإن عز علي أن أشاركه بنفسي إلا أنني أشاركته بولدي الحسين، محل أن أنا أشارك بنفسي، ولكن لم أتمكن من ذلك، لكن يكفيني أن 2 من أبنائي أصبحوا شهداء. لماذا لم يشارك؟ قلت هذا يحتاج إليه إلى حديث خاص. إذن صار عندنا من هذه الفئة الطالبية، إذا يتذكر الإخوة تحدثنا إحنا في الليلة الأولى، قلنا ليس الصحيح أن نقول الهاشميون من أنصار الحسين، مو كل الهاشميين، وإنما الصحيح هو خصوص الطالبيين. إذا نقول هاشميين يعني بني العباس داخلين في بني هاشم، أبناء حمزة داخلين، والحال أنه لم يعقب حمزة بن عبد المطلب. والصحيح هو أن الذي كان من بني هاشم في كربلاء مع الإمام الحسين هم خصوص آل أبي طالب حصرا. أبناء عقيل، وتحدثنا في مقدمة في ليالي مضت ونتعرض إليهم أيضا بشكل أكثر تفصيلا. عقيل ابن أبي طالب أبناءه سواء مسلم أو باقي الشهداء الذين استشهدوا في كربلاء أو أحفاده، لأن عقيل عنده أبناء مباشرون كانوا شهداء وعنده أيضا أحفاد شهداء كربلاء، ويأتي الحديث عنه. وعندنا جعفر ابن أبي طالب واللي الليلة نتحدث عنه، وعندنا أيضا الإمام الحسين سلام الله عليه وأبو الفضل العباس وإخوته، وعندنا أحفاد أمير المؤمنين من أبناء الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه. فإذا الهاشميون حصرا هم أبناء أبي طالب، أحفاد أبي طالب. لا يوجد عندنا من بني العباس أحد أصلا في كربلاء، ولا من أبناء هاشم أو عبد المطلب اللي حضروا إلى كربلاء من أحفادهم، ماكو، حصرا فقط في آل أبي طالب. وهذا من النعم والفضائل التي تحسب أيضا لأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. صار عندنا إذن محمد وعون، عون ابن السيدة زينب سلام الله عليها الذي وقع محلا للتسليم من قبل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. بين قوسين أكو قبر ومزار خارج كربلاء بمسافة، لعل الذين ذهبوا إلى كربلاء يذهبون لزيارته، وهذا كما يرى باحثون محققون لا يرتبط بعون ابن السيدة زينب عليها السلام، لأن عون كسائر الأصحاب دفنوا في هاي المنطقة، منطقة الحائر الحسيني إلى جنب الإمام الحسين عليه السلام، من جملتهم عون وغيره. طيب، فقط من الأنصار اللي انفرد حبيب بن مظاهر في مكان، والحر الرياحي لجهة أخرى في مكان آخر، وأبو الفضل العباس واضح مكانه، وأما باقي الأصحاب باقي الأنصار فقد دفنوا في هذه المقبرة، مقبرة الشهداء اللي عادة يسلم هناك على الشهداء ومعروفة. ومن جملتهم أيضا أبناء عبد الله بن جعفر، هذا عون اللي أكو مرقد إلى خارج كربلاء بمسافة، وإن اشتهر عند بعض الناس أنه هذا عون ابن السيدة زينب، لكن المحققين لا يقبلون هذا الكلام ويقولون إنه لسيد حسني واحد من أحفاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه اسمه عون، هناك كان يسكن وكان معروفا بالصلاح والعلم وما شابه ذلك، وقبض في ذلك المكان فدفن، فعرف أنه السيد عون. الأشهر عون منه يعني ابن زينب، لكنه ليس هذا بصحيح. عون ابن السيدة زينب كان في كربلاء واستشهد في كربلاء ودفن مع الشهداء، وكذلك ابن عبد الله بن جعفر الآخر وهو محمد. محمد ابن عبد الله بن جعفر أيضا من شهداء كربلاء، وكان له رجز معروف في كربلاء، وكذلك أيضا عون كان قتالهم قتالا جيدا. نقلوا أن عون قتل 19 شخصا، وأن محمد قتل قريبا من هذا، ولكن بالتالي كان نهاية أمرهما أن استشهد. أكو كلام يقوله بعض المؤرخين وهو لا بأس به، أن محمد وعون لم يخرجا مع الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة المكرمة، وإنما التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام بعد خروجه من مكة في طريقه إلى العراق. قسم من الأصحاب، قسم من المناصرين للإمام الحسين بالفعل من خرجوا معه من المدينة، ويظهر أن السيدة زينب كانت هكذا بحسب بعض المرويات، وقسم آخر لا، لم يكونوا معه من المدينة إلى مكة، اللي معنى ذلك أن يبقوا شهر رمضان، شهر شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، شيء منه يعني 4 أشهر وقريب 10 أيام. قسم من هؤلاء لم يلتحقوا من أول الأمر، وإنما كانوا قد التحقوا به في الطريق، ومن جملة أولئك كما يقول باحثون هما ابن عبد الله بن جعفر عون الذي أمه زينب، ومحمد الذي أمه الخوصاء الوائلية. هذول التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام، وقالوا إنهم أيضا كانوا قد حملوا رسالة من والدهم عبد الله بن جعفر إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا صح هذا الخبر المتأخر، معنى ذلك أن عبد الله بن جعفر أيضا لم يكن في مكة المكرمة، وإن كان حريصا على الإمام الحسين عليه السلام والحديث حول ما سيؤول إليه أمره. في الزيارة التي ذكرناها هذه الألفاظ التي تأتي، وهي إذا جاءت من إمام معصوم يفترض أن يعتنى بها عناية خاصة. بالنسبة إلى محمد يقول السلام على محمد بن عبد الله بن جعفر الشاهد مكان أبيه، وكأن في هذا إشارة إلى ما ذكره عبد الله بن جعفر من قوله لذلك الغلام إنه وإن عز علي ألا أشارك الحسين في كربلاء لكني قد جدت بولدي أو أرسلت ولدي لنصرته. كأن هذه العبارة تثبت هذا المعنى، أنه شهد مكان أبيه، كان ينبغي أن يكون هناك نائب عن والده في كربلاء، وكان هذا هو النائب الشاهد مكان أبيه والتالي لأخيه. تالي لأخيه قد يكون ملاحظ في قضية الترتيب الزمني في القتال، يعني كان مثلا عون أولا وتلاه محمد، هذا يحتمل، هذا النص ناظر إلى قضية الترتيب الزمني في القتال، وقد يكون ناظرا إلى تلوه له في المنزلة والعظمة والشأن. وهذا المعنى الثاني سيشير إلى أن عون الذي هو ابن زينب مثلا درجته درجة أعلى، إذا فهمنا هذا التالي لأخيه يعني الذي يأتي بعد أخيه. مرة نقول أنه هذا بمعنى تلاه في القتال، تراه تلاه في الخروج إلى القوم، هذا مثلا الساعة الأولى راح الساعة الثانية. مرة نفهم من التالي لأخيه يعني التالي له في المنزلة في العظمة في الشأن، وهذا سيقتضي أن يكون ابن السيدة زينب عون هو الأعلى منزلة إذا فهمناه هذا الفهم الآخر. وواقيه ببدنه كأنما ساهم محمد الأخ في الدفاع عن أخيه أو الدفاع عن الإمام الحسين عليه السلام، ثم يبين من كان قاتله، لعن الله قاتله عامر بن نهشل التميمي. من فوائد الزيارات هذه، وهذه ملاحظة ينبغي الالتفات إليها، من فوائد الزيارات بالإضافة إلى أنها تربط الإنسان المؤمن بأئمة أهل البيت عليهم السلام وبأنصارهم، إضافة إلى ذلك نفس هذه الزيارات فيها معاني تاريخية، فيها معاني معرفية، فيها إثبات لبعض الحقائق، وبذلك ستصبح مصدرا من المصادر التاريخية. نحن لا نعلم على وجه الدقة من قتل مثلا محمد ابن عبد الله بن جعفر، الزيارة تقول لنا قاتله فلان. مؤرخون خصوصا في من قتله أكو عدة آراء وعدة أقوال، وأحيانا حتى نفس الاسم واحد يجي بعدة صيغ، مثلا قاتل عون هل هو ابن قطمة أو ابن قطبة. الزيارة سوف تفيدنا وتنفعنا في مثل هذا الأمر. مثلا في الزيارة الناحية المنسوبة إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، بعض ما ورد فيها من فقرات سيشرح لنا جزء من المعركة، كيف حصل، كيف صار، كيف جرت الأحداث، بالإضافة إلى حالة التفجع والتوجع التي هي موجودة فيها. أيضا هناك جهة وهي كيف حصل هذا الحدث، مثل الوصف اللي يقول فيه: فلما رأينا النساء جوادك مخزية ونظرنا السرج عليه منوية خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات إلى آخره. هذا مثلا يؤيد القول بأن النسوة قد خرجنا قبل مصرع الحسين، قبل حز الرأس، لأن هناك قولان بين المؤرخين: هل أن النساء زينب وباقي النساء هل خرجنا من الأخبية والخيام وذهبنا إلى الحسين عليه السلام بعد ما احتز رأسه الشريف فيما بعد لما هجمت الخيل، أو لا خرجنا قبل ذلك وبالتالي شافوا هذا اللعين شمنا بن ذي الجوشم بتلك الحالة على صدر الحسين عليه السلام؟ هاي زيارة الناحية إذا ثبت أنها عن الإمام المعصوم عليه السلام راح تكون عندنا نص يثبت أنه لا، النساء خرجنا بهذه الكيفية وذهبنا إلى منازعة شمر، وكل هذا قبل مقتل وقبل حز الرأس الشريف للإمام صلوات الله عليه. هنا أيضا نفس الكلام، عندما يأتي الإمام ويسلم على شخص ويأتي ببعض صفاته وأوضائه، فإنه ينفعنا بالإضافة إلى الارتباط به، ينفعنا بيان بعض صفاته، من قتله، كيف قاتل، وما شابه. في النص الآخر لعون ابن عبد الله بن جعفر يقول: السلام على عبد الله، على عون بن عبد الله بن جعفر الطيار في الجنان. طيار في الجنان طبعا صفة إلى جده جعفر حليف الإيمان. هذا العون كان حليفا للإيمان وكان منازلا للأقران، كان بطولة عنده وشجاعة ومواجهة، الناصح للرحمن. ناصح هنا تأتي بمعنى الإخلاص، أنه من تصور أنه ينصح الله سبحانه وتعالى بمعنى تقديم النصح. أساسا هي كلمة النصح والنصيحة في أصلها بمعنى الإخلاص. طيب، لأن الإنسان عندما يعظ شخصا يكون مخلصا لمصلحته سمي بالناصح. عندما تقول لشخص كلاما طيبا وموعظة حسنة، الغالب أن منطلقك في هذا يكون منطلق من يريد الخير له، من يريد البر له، فأنت مخلص له ولذلك فأنت تنصحه. فأصل النصح هو من هذا، الناصح للرحمن يعني المخلص للرحمن التالي للمثاني والقرآن. من خصائصه أنه كان يتلو آيات القرآن الكريم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أيضا هذا كان عند إقبال على القرآن الكريم وعلى تلاوته. لعن الله قاتله عبد الله ابن قطبة النبهاني. في مكان آخر ذكر بعنوان ابن قطمة، وعلى أي حال سواء كان هذا أو ذاك فهذا من أهل جهنم، لأنه قتل مجاهدا شهيدا إلى جنب الحسين، ومن أهل البيت بالمعنى العام. أهل البيت احنا لما نتحدث مرة نتحدث في دائرة المعصومين، ومرة في الدائرة الأعم الذين هم يقتربون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. اللي في دائرة المعصومين لهم حق الولاية ولهم حق الإمامة ولهم حق الطاعة وما شابه ذلك، ولا يصل إليهم أحد. وأما إذا كان بالمعنى الأعم فلهم حق المودة والمحبة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن صار عندنا أن الذين كانوا في كربلاء ليسوا هاشميين بهالسعة هذه، وإنما خصوص الطالبيين، أبناء آل أبي طالب وأحفاده. ولعل هذا من كرامة الله لهذا الرجل العظيم مؤمن قريش الذي حمى النبي صلى الله عليه وآله وضحى بكل شيء من أجل حفظ الرسالة. اختصه الله واختص أبناءه بأن يكونوا أنصارا لدين الله وللإمام المفروض طاعته على البشر، وهو الإمام الحسين عليه السلام، في وقت حرم من ذلك باقي أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله، باقي بني هاشم حرموا من ذلك. آل أبي طالب تارة يكونون من أبناء أو أحفاد عقيل، وأخرى يكونون من أبنائي وأحفادي جعفر ابن أبي طالب اللي شهد المعركة، اثنان من أولاده، وتارة ثالثة يكونون من أبنائي وأحفادي أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن جعفر كما ذكرنا لأسباب متعددة لم يكن في كربلاء، ولكن عوض ذلك بأن كان ابناه محمد وعون في كربلاء. لكن نقل في المقاتل أن عبد الله بن جعفر أرسل إلى الإمام الحسين عليه السلام من باب التعطف عليه والرأفة به ألا يذهب إلى العراق، لأنهم أهل غدر وقد فعلوا بأبيه وبأخيه ما فعلوا، وكان في هذا الاتجاه ذا عطوفة وحنان على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ينقلون أيضا أن عبد الله بن جعفر كان يتساءل عن رحلة الحسين عليه السلام، والحال أنه كل الناس كانوا قد توجهوا إلى مكة المكرمة للحج، بينما كانت قافلة الحسين مغادرة في الاتجاه الآخر، الناس مقبلون وهو مغادر لمكة المكرمة. وفي هذا لا ريب أن الناس تتساءل عن ذلك، بعضهم مثل ابن عباس ويظهر أنه كان في مكة المكرمة للحج حاول إقناع الإمام الحسين عليه السلام أن لا يخرج من مكة وأن لا يذهب إلى العراق. محمد بن الحنفية الذي كان أيضا كما يظهر من بعض التواريخ كان قد ذهب إلى الحج في تلك السنة، وبالتالي شهد مكان الحسين عليه السلام وناقشه في الذي هو عازم عليه، حتى قيل إن الإمام الحسين عليه السلام قال له أنظر في الأمر. فمحمد بن الحنفية لما عرف أن الحسين قد عزم على الرحيل جاء إليه باكيا متأثرا متألما وقال ألم تعدني أن تعيد النظر في أمرك وأمر خروجك؟ فقال إني ماض لأمر أمرني به ربي، وقد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، ولا مجال بالتالي للتغيير. حاول محمد بن الحنفية لم يفلح في ذلك. ابن عباس أيضا نفس الكلام، حتى قال بعض أرباب الخبر والمنبر أن ابن عباس كان يناقشه أنه لماذا أنت تذهب، فقال شاء الله أن يراني قتيلا. قال نعم أنت تذهب، ولكن ما معنى حملك، ما معنى حملك هذه النسوة؟ فقال شاء الله أن يراهن سبايا. حاول مناقشة الإمام، قيل هنا أن زينب عليها السلام خشيت من أن ابن عباس يفسد عليها الأمر بأن يجعل الحسين يتركها في مكة أو يردها إلى المدينة، وهي لا تريد فراق الإمام الحسين عليه السلام، فكأنها تخاطبه بلسان الحال: لحد يشير على والينا يخلينا ويشيل، ما أمطيق فراق أخونا ولا نحب غيره كفي، كان خايف يذبحونا وننسى بسبي العبيد، روحنا من روح أخونا وعن قضى الله ما نحي، وبصدرها انكسرت العبرة وحجت ويا الشهيد، قال يختمت الوديعة من علي حامي الدخي، والفراق يصير يا زينب بوادي كربلاء، جثتي تبقى يا زينب من دماها مغسلة، وانت يا اختي عقب عيني فوق ناقة مهزلة، ما يظل وياك غير ابني علي ذاك العليل. وأما عبد الله بن جعفر فكان يودع الإمام عليه السلام بلسان الحال: في أمان الله يا شوم، ما مات الهادي ومهجته روح وانت الحج الاكبر والمقام وكعبة، وين حجك والمناسك، وين هديك والنحى، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجر، طالع وتترك الكعبة ما تقلش العذر. راد يتكلم أبو سكنة وهلت دمعته، أنا هالسنة عيدي وحجيت، عين بأرض الطفوف أرد أضحي بهالصناديد الذي حولي وضوء، هذا جسم مقطعينه ذاك مقطوع، هذا ما يهنى بساعة بين عرسه وذبحته وحسيناه، ولو تشوف شلون هرويل من يناديني شباب